أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. عند التعارض واستقرار التعارض، بل حتى في غير هذه الحالة، قد يطرح عليكم السلام الدليلان، أو قد يطرح أحد الدليلين، فيقال بأن الجمع بين الدليلين والأخذ بكلا الدليلين مهما أمكن هذا أولى منين؟ أولى من الطرح. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين وأمكن الطرح، فأيهما المقدم؟ الجمع. الجمع بين الدليلين أولى من الطرح. سيتضح أكثر معنى هذه القاعدة. هذه القاعدة ادعى في عوالي اللآلي، ادعى الإجماع عليها، إجماع الإمامية، أن الإمامية أجمعت على أن الجمع بين الدليلين أولى من الطرح. هذا الإجماع كما قلنا نقل في عوالي اللآلي عليكم السلام. هذا النقل إلى قيمة لو ما ليس له قيمة، ونقيم صاحب هذا النقل. عوالي اللآلي هو كتاب ألفه محمد بن علي بن إبراهيم الإحسائي، المسمى بابن أبي جمهور الإحسائي. نقل عن بعض علمائنا أن هذا الكتاب الطعن في مؤلفه، أو في المؤلف، وفيه من ليس دأبه الطعن، من ليس دأبه الطعن قد طعن فيه وفي الكتاب. والمراد بذاك الشخص، بذاك العالم الذي ليس دأبه الطعن وقد طعن بهذا الكتاب وبالمؤلف، هو صاحب الحدائق. فصاحب الحدائق كما هو معلوم انه من الاخباريين، وعاده لا يناقشونهم في السند، في السند الاحاديث، فليس دأبه الطعن. مع ذلك، مع كونه من الاخباريين وعاده لا يناقش في السند، هو قد ناقش في ذلك وطعن في الكتاب وفي المؤلف. خلنا نرجع للحدائق. إيش قال بالحدائق؟ هكذا قال: قال: وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. فيقول صاحب هذا الكتاب اللي هو ابن أبي جمهور الإحسائي، هذا شأنه، يتساهل في نقل الأخبار، عد إهمال وخلط الغث بالسمين. من هذا تناقل علماءنا هاي الكلمة، حتى السيد الخوئي ذكر أنه قد طعن في هذا الكتاب، قد طعن في الكتاب وفي المؤلف من ليس دأبه الطعن. ولكن لما ترجع إلى الذين ترجموا لابن أبي جمهور الإحسائي يبدو أنه من أجلاء علمائنا، وقد أثنوا عليه كثيراً. مثلاً أنقل لكم ما ذكره السيد نعمة الله الجزائري في كشف الأسرار في شرح الاستبصار، هكذا قال: وهو محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الإحسائي الهجري العالم الفاضل الحكيم المتكلم المحقق المحدث الماهر، صاحب كتاب عوالي اللآلي، وقد فرغ منه من هذا الكتاب سنة 895، كان معاصرا للمحقق الكركي. لاحظت الثناء عليه: العالم الفاضل الحكيم المتكلم المحقق المحدث الماهر صاحب المقابيس. أيضا قال عنه الإحسائي للعالم العلم الفقيه النبيل المحدث الحكيم المتكلم الجليل محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور واضح الثناء عليه.
قبل كلام صاحب
حلا
قال الثناء
بعد، بعضهم قبله بعضهم مو مشكلة، قبله بعد. فواضح أنه الرجل من أجلاء علمائنا، فكيف يوفق بين ما ذكر وبين ما ذكره صاحب الحدائق؟ صاحب الحدائق الرجل ما قدح في ابن أبي جمهور وإنما قال هذا ينسب إليه التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط الغث بالسمين. هذا منين عرفه؟ قال من كتابه هذا حوالي اللآلي. يبدو أنه كلام الحدائق كما قلنا راجع إلى منشأ هذا الكتاب، كتاب عوالي اللآلي. لما نلاحظ أن هذا الكتاب ألف في آخر القرن التاسع وفي بداية القرن العاشر، هو سيد نعمة الله الجزائري يقول انتهى منه سنة 895، يعني آخر القرن التاسع. هذه المدة كانوا الشيعة مبتلون بأنه ينسب إليهم أنهم لا يأخذون بأحاديث النبوية، فكانت فترة عصيبة هاي. فهو ألف هذا الكتاب في هذه المدة في هذا الزمان، فلما ألفه كان مراعي هاي القضية، فكان غرضه وقصده هو هذا، أن يجمع الأحاديث النبوية ويذكر فيه جملة من أحاديث النبوية حتى يدفع هاي التهمة. لكن هاي أحاديث الأحاديث التي ذكروها علمائنا في كتبهم واعتمدوا عليها، فذكر هاي الأحاديث التي اعتمد عليها وذكرها جملة من علمائنا مثل فاضل المغداد وفخر المحققين والشهيد الأول، هم ذكروها. هو أجل سوى جمع وذكر هذه الأحاديث في كتابه، وذكر حتى بعض الأحاديث المروية بطرق الجمهور بطرق العامة حتى يرد هاي التهمة عن الإمامية. كان هذا هو غرضه، هذا غرض صحيح أم مو صحيح؟ غرض صحيح. لذلك الرجل يبدو ما عليه شائبة، قلت لكم هو من أجلاء العلماء، هكذا يبدو من ترجمته. يبقى الكتاب شنو قيمته؟ هذا عوالي اللآلي، يبدو هذا الكتاب لا يعد كتاب روائي مستقل،
وإنما هو نقل عن تلك الكتب، فلا بد أن يرجع إلى تلك الكتب. بعض موجود في زماننا التي نقل منها أكون نرجع إليه، أما التي لا ليست موجودة في زماننا فحينئذ لا يمكن الأخذ بتلك الروايات التي نقلها من تلك الكتب. فهو من جهة الرواية واعتماد الرواية يبدو منافع غير نافع، اعتبار أنه ينقل من تلك الكتب فلا بد ماذا من الرجوع إليها إلى تلك الكتب. على كل حال هو الرجل نقل ماذا؟ نقل الإجماع، إجماع الإمامية على هذه القاعدة. فعلى هذا الكلام والرجل هو من العلماء ومن أجلاء العلماء، فلما ينقل الإجماع هذا النقل له قيمة، له اعتبار. فنجي احنا بعد احنا ما نريد نقول هنا بحجية ماذا، بحجية الإجماع والإجماع المنقول، مو هذا، مو في هذا الصدد، وإنما نريد نقول بأن نقله للإجماع له قيمة، مو باعتباره أنه شخص لا يعتد به. واضح؟ على كل، فهاي القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ماذا يراد بها؟ يراد بها أن الجمع في الدلالة، في دلالة الدليلين المتعارضين مهما أمكن هو أولى من طرح ماذا؟ من طرح الأدلة. ليش؟ راح يجي من ملاك. فإذا أمكن الجمع بين الدليلين يرتفع التعارض، فلا تعارض بين الدليلين حينئذ. فإذا كان الجمع يوجب ارتفاع التعارض فالجمع شنو؟ فالجمع أولى من الطارح. ليش؟ لأن به يرتفع أصلا التعارض، فتكون هذه القاعدة مقدمة على أحكام وقواعد التعارض. واضح؟ عليكم السلام. لأنها ترفع أصل موضوع التعارض مقدمة عليه. ومنه يتضح أن هذه القاعدة تشمل صورة كون المتعارضين نامزية بينهما، كما تشمل صورة وجود المزية. إذا ماكو مزية في السند توجب ترجيح هذا على هذا، متعارضان متكافئان حكمهما شنو؟ تساقط. حكمهما التساقط. فإذا أمكن الجمع من حيث الدلالة بينهما فيرتفع التعارض، هذا الجمع أولى. هذا واضح، هذه الصورة واضحة داخلها. الصورة الثانية، إذا كان هناك مزية في السند في أحد المتعارضين، خب هذه المزية توجب ترجيحها، صح؟ ترجيح هذا الدليل. ليش؟ لأن بمرجح بمزية، فلا نقول بتساقط الدليلين وإنما نقول بتقديم هذا الدليل. يقول حتى في هذه الحالة الجمع أولى من الطارح. ليش؟ يقول باعتبار أنه إذا قدمنا ذي المزية سنسقط الدليل الآخر. لا سنسقطه، سقط الدليل الآخر نطرحه. فتجي القاعدة أن الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، أولى من أن تطرح أحد الدليلين، فلا بد أن نجمع بين الدليلين. فإذا كان هناك جمع في الدلالة بين الدليل الأول وبين الدليل الثاني بحيث يصبحان متلائمين، فهذا الجمع أولى من الطرح، فيشمل كلا الحالتين، حالة وجود مزية في سند أحد الدليلين وحالة عدم وجود مزية، فالجمع أولى. إذن إذا قلنا ماكو مزية فالجمع أولى من الطرح، إذا قلنا بالتساقط صح ساقط الدليلين، وإذا ماكو مزية وقلنا بالتخيير مو التساقط فالجمع أيضا أولى من الطرح. لماذا؟ لأنه على القول بالتخيير نختار أحد الدليلين والآخر شنو يسقط، فتجد الجمع أولى أولى من أن تسقط أحد الدليلين. وإذا ماكو مزية أصلا أصلا ماكو مزية، عفوا أكو مزية، كنا نرجح أحد الدليلين، لا نقول لا بالتساقط ولا بالتخيير، هنا أيضا الجمع أولى من الطرح. واضح إن شاء الله؟ فإذا إذا لم تكن هناك مزية فالجمع أولى من الطرح، سواء قلنا بالتساقط أو قلنا بالتخيير. وإذا أكو مزية ولا بد من ترجيح ذي المزية، أيضا الجمع أولى من الطرح. ليش؟ لأنه سيسقط أحد الدليلين إذا قدمنا ذي المزية. ولذا دائما دائما إذا أكو جمع عرفي بين الدليلين حينئذ لا تأتي أحكام التعارض، عام وخاص، خب عام وخاص متنافيان صح؟ هذا يقول أكرم كل عالم، هذا يقول لا تكرم الفساق العلماء، هم متنافيان، مع ذلك هذا لا يدخلون في أحكام التعارض. لماذا؟ لأنه أكو جمع عرفي بينهما، فالجمع أولى من الطرح، فيقدم الجمع العرفي فيرتفع التعارض أصلا، لا تعارض حينئذ. أكو تعارض يسمونه تعارض بدوي، تعارض بدوي هذا يزول بالجمع العرفي. يبقى الكلام أولا ما هو مستند ومدرك هذه القاعدة، وهي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا أولا. ثانيا الكلام في عموم هذه القاعدة، هل هذه القاعدة شاملة لمطلق الجمع حتى الجمع التبرعي أو لا هي خاصة بالجمع العرفي؟ الكلام يقع في هذين الأمرين، في مدرك القاعدة وفي عمومها. قال الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح، وقد نقل عن عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي. دعوى الإجماع على هذه القاعدة، قلنا اتضح أن المصنف لهذا الكتاب وهو ابن أبي جمهور الإحسائي أنه من أجلاء علمائنا، وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، دلالة هذا الدليل مع دلالة ماذا؟ ذاك الدليل. فإنه إذا كان الجمع بينهما بين الدليلين في الدلالة ممكنا تلاءما الدليلان فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان. قال وتشمل القاعدة بحسب ذلك، ياه ذلك أن المراد منها الجمع في الدلالة، تشمل صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كان لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند. أما التعادل في السند شمولها له هو القدر المتيقن، ما بي كلام، لأنه عند التعادل شو نقول؟ تساقط، يسقط كلا الدليلين. فنقول الجمع أولى. الفرد الخفي هو فيما إذا كان في أحد السندين مزية، وهذه المزية توجب ترجيحه، هنا أيضا الجمع أولى. يقول نعم أولى. ليش بينه؟ قال لأنه في الصورة الثانية، يا هي الصورة الثانية هي الخفية، أنه أكو مزية في السند، في أحد السندين، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع. الجمع ممكن، فالجمع أولى من أن تطرح الآخر، فاجمع بين الدليلين وخذ بكلا الدليلين. قال وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع مقتضاها عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخير، هذا إذا ماكو مزية. وأما إذا كو مزية، قال وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح، فمقتضاها عدم الطرح في هذه الموارد. واضح هذا؟ قال ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها أولا من ناحية مدركها دليلها، ثانيا ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي. أما الناحية الأولى في مدرك القاعدة، شنو الدليل على هذه القاعدة؟ أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن هو أولى من طرح كلا الدليلين. أقول مدركه هو هذا، حكم العقل بالأولوية. العقل هو يحكم بأن الجمع هو الأولى، أولى من الطرح. مدركه هو حكم العقل هذا. العقل لماذا يحكم في المقام بالأولوية؟ يقول باعتبار أنه عند التعارض نحن فارغون عن وجود مقتضي الحجية في كلا الدليلين، صح؟ كل دليل في نفسه هو حجة لولا التعارض، صحيح؟ فهذا حجة وهذا حجة. المانع من الحجية شنو؟ التعارض. أحسنتم. شنو التعارض؟ التكاذب بين الدليلين. قلنا سابقا أن التعارض بين الدليلين حقيقته هو التنافي بين الدليلين في الدلالة، في مقام الدلالة والإثبات، فما يثبته هذا غير ما يدل عليه هذا ينافي ما يدل عليه ذاك. واضح؟ فهذا الدليل في نفسه حجة وهذا الدليل في نفسه حجة. والمانع من فعلية الحجية هو ماذا؟ هو هذا التكاذب بين الدليلين في الدلالة، ما عليكم السلام، ما يدل عليه هذا ينافي ما يدل عليه ذاك. خب، إذا كان هذا هو المانع فنقول إن الجمع بين الدليلين هو جمع في الدلالة. فإذا كان الجمع جمعا في الدلالة بحيث شوفوا هذا الدليل لا يكون مناسبا نافيا المن لذاك الدليل. هذا الجمع في الدلالة واضح. فنجمع بينهما بحيث ما يدل عليه هذا الدليل لا ينافي ما يدل عليه ذلك الدليل. هذا هو الجمع في الدلالة. فيحمل تحمل الدلالة في هذا الدليل على معنى لا تنافي ماذا؟ ما يدل عليه الدليل الآخر. فإذا كان هذا هو الجمع بين الدليلين حينئذ يرتفع التعارض وما يرتفع؟ يرتفع التعارض فلا يبقى التعارض، لأن التعارض هو ماذا؟ هو تكاذب أحسنتم بين الدليلين في مقام الدلالة، تنافي في مقام الدلالة. ومع الجمع العرفي أكو تنافي لما أكو تنافي؟ مع الجمع ما أكو تنافي. خب إذا ما أكو تنافي ما أكو تعارض. خب إذا ما أكو تعارض بعد ليش سقط الدليل؟ فيقدم منه ويقدم الجمع. فإن الجمع كأنه وارد، هاي القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن واردة على التعارض، ترفع موضوع التعارض حقيقة، فلا يبقى موضوع المن التعارض، موضوع ما إله التعارض والتكاذب بين الدليلين في مقام الجهل. ماكو تكاذب، ماكو تنافي بين الدليلين في مقام الدلالة. فهذه القاعدة تقدم حينئذ على الجمع على التعارض، فهي أولى من أحكام التعارض، أولى من التساقط. التساقط متوقف على التعارض والتنافي بين الدليلين في مقام الدلالة. ومع هذه القاعدة أكو تنافي لما أكو تنافي؟ فترفع التنافي، إذن لا تساقط لا طرح. لذلك قلنا بأن الجمع أولى من الطرح، أولى لأنه ماذا؟ لأنه ينفي موضوع الطرح أيضا أصلا، ينفي حقيقتان. هذا هو مدرك هذه القاعدة. قال: أما من الناحية الأولى فمن الظاهر أنه لا مدرك لها لهذه القاعدة، وهي قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا مدرك لها إلا حكم العقل بأولوية الجمع، الجمع أولى، العقل حاكم بذلك. خب لماذا يحكم؟ قال: لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند والدلالة. صح، حتى يقع التعارض يكون هذا الدليل حجة سندا ودلالة، وذاك الدليل حجة سندا في نفسه من دون التعارض. قال: كما تقدم في الشرط الرابع من شروط التعارض، ومع فرض وجود مقومات الحجية، أي وجود المقتضي للحجية، فعلية الحجية تحتاج إلى عدم المانع. قال: فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك، عن الحجية، يعني المقتضي موجود ولكن الحجية موجودة، لنرفع اليد عن الحجية. يقول: لا مقتضي لرفع اليد عن الحجية، المقتضي يؤثر في المقتضى فيكون حجة، إلا إذا شنو؟ أحسنتم، إلا إذا كان هناك مانع. فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي، وما المانع في فرض التعارض إلا تكاذبهما، تكاذب الدليلين. قال: ومع فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبهما، فلا يحرز المانع عن تأثير المقتضي، عن تأثير مقتضي الحجية فيها أو فيهما، يعني في الدليلين. فمقتضي الحجية يؤثر فيهما في الدليلين، فيصبح هذا الدليل حجة فعلا وذاك الدليل حجة فعلا. ليش؟ لأنه لا نحرز المانع بعد الجمع بين الدليلين في الدلالة. خب لا نحرز المانع، نشك بالمانع، الأصل العدم، صح؟ الأصل عدم المانع. قال فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما أو سقوط أحدهما مع أنه لا مانع؟ فلا بد أن يكون كل منهما حجة فعلا، لذا كان الجمع أولى من أولى من الطار. هو العقل حاكم
فقط،
حكم العقل. من يحكم؟ أنا ما عدنا في الدليل الشرعي، العقل يقول لك يا بنا هذا الجمع أولى من الطرح. ليش؟ يقول لي أن هذا الجمع يرفع شنو التعارض أصلا بين الدليلين.
يا شيخ ما نظر لهم السبب هذا الجمع أو ما
ما هذا بينا
بالسبب
هذا بينا أنه الجمع يرفع التكاذب بين الدليل. أصلا ما أكو تكاذب،
هو يرفع بس يعني السبب هو مثل شنو تعبير آخر.
شنو السبب؟ هو بعد مع الجمع ماكو تكاذب.
هو مع الجمع شيخ ماكو تكاذب، بس شلون حاولت تجمع بين الدليلين؟
هذا راح نجي هاي الجمع العرفي، راح نجي هذا. او مثلا هذا الدليل يقول لا مثلا لا تشرب الماء واقفا في الليل، لا تشرب الماء واقفا في الليل. دليل اخر شي يقول خب هذا الدليل اللي يقول لا تشرب ظاهره لا تشرب حرمة، نهي ظاهره الحرمة. دليل آخر يقول اشرب الماء في الليل وانت واقف،
اشرب الماء في الليل وانت واقف،
يجوز أن تشرب الماء وانت واقف. خب هذان متعارضان، هذا حرام وهذا يقول يجوز، شو نسوي؟ خب التعارض تساقط، يجي الجمع يقول لا هذا الدليل اللي يقول لا تشرب ظاهره الحرمة، ولكن لما نخلي مع الدليل الآخر اللي يقول يجوز أن تشرب الماء واقفا في الليل، هذا صريح في الجواز. فش نسوي؟ ونجمع بيناتهم. ما دام هذا صريح في الجواز فهذا يتصرف وين؟ في الدليل اللي ظاهره الحرمة، فنحمله على الكراهة، نحمله على الكراهة، والكراهة لا تنافي الجواز. واضح إن شاء الله؟ الكراهة ما تنافي الجواز، وحينئذ لا تعارض بين الدليلين، هذا يقول مكروه هذا يقول جائز. واضح؟ هذا من موارد الجمع. فحملنا النهي حملناه على الكراهة. ليش؟ لأن النهي مو صريح في الحرمة، النهي ظاهر في الحرمة. فإذا المتكلم نفس المتكلم اللي قال لا تشرب اللي ظاهر الحرمة، بعد ذلك قال لك يجوز، وهذا الجواز صريح في عدم الحرمة. خب قطعا تفهم من مجموع الكلامين أن كلام السابق شنو؟ كراهة. واضح إن شاء الله؟ فيحمل كلام السابق على الكراهة، فلا تعارض حينئذ ولا تنافي بين الدليلين. هذه الناحية الأولى، وهي من جهة مدرك القاعدة. من الناحية الثانية وهي عموم القاعدة، القدر المتيقن من هذه القاعدة هو الجمع العرفي قطعا. الجمع العرفي مهما أمكن أولى منين؟ أولى من الطرح. مثل هذا مثالنا اللي ذكرناه الآن، لا تشرب الماء بالليل واقفا ويجوز شرب الماء بالليل واقفا، هذا جمع عرفي. العرف إذا ورد هذان الدليلان يفهم من الأول الكراهة ويحمل الأول على الكراهة. بل قاعدة عامة دائما إذا أحد الدليلين ظاهر والآخر شنو؟ صريح، فيتصرف في الظاهر لصالح الصريح. هذا من موارد الجمع العرفي، هذا القدر المتيقن من القاعدة. احنا جديش واضح هذا دخوله في القاعدة، وإنما الكلام القاعدة هل شاملة للجمع التبرعي؟ الجمع التبرعي مهما أمكن أيضا أولى من الطرح. لو نقول لا، الجمع التبرعي لو ليس أولى من الطرح، فإذا ما عدنا بس جمع تبرعي، هل نجمع بين الدليلين بالجمع التبرعي؟ لو لا نقول الطرح أولى، هنا يتساقطان. هذا هو الكلام، هل أن القاعدة شاملة للجمع التبرعي أو ليست شاملة بعد الفراغ عن شمولها للجمع العرفي؟ فإن الجمع العرفي هو القدر المتيقن من هذه القاعدة. قبل الجواب كون نعرف ما هو الجمع العرفي وما هو الجمع التبرعي. المقصود بالجمع العرفي هو الجمع الذي تساعد عليه عرف المحاورات العرفية، فالمحاورات العرفية والمناسبات العرفية يجمعون بذلك الجمع. فالعرف إذا ألقي إليه هذين الدليلين يتصرف في أحدهما أو في كليهما، بحيث شوفوا يكون هذا الكلام ظاهرا في المعنى. شنو؟ في المعنى الذي يجمع به العرف. هذا شو نسميه؟ جمع عرفي. هي المحاورات العرفية هي تكون بهذه الطريقة. وأما الجمع التبرعي، الجمع التبرعي هو الجمع الذي لا يساعد عليه العرف، ولا يوجد دليل ثالث يدل عليه. واضح؟ الجمع التبرعي لا العرف يساعد عليه على هذا الجمع، كما أنه دليل ثالث ماكو من الشارع يدل على هذا الجمع. وإذا يسمى تبرعي، يتبرع به الشخص، الشخص هو الذي يتبرعه، يتبرع به ويذكره، يسمى بالجمع الكيفي، تابع لكيف المنه، كيف الجامع، جامع هو بكيفه يجمع بهذه الطريقة. كما في الجمع وين ذكره؟ في الدليل الذي يدل على أن ثمن العذرة سحت، والدليل الآخر الذي يدل على جواز بيع شنو؟ بيع العذرة. شلون بعض جمع قال نجمع بيناتهم؟ هاي ثمن العذرة سحت نحمله على ماذا؟ على عذرة غير المأكول، بينما جواز بيع العذرة نحمله على شنو؟ على عذرة المأكول، مأكول اللحم، عذرة طاهرة. فنحمل جماعة تبرعي، هذا شنو الشاهد عليه؟ واضح؟ ما هو شاهد عليه. فهذا الجمع لا يساعد عليه العرف ولا شاهد عليه، يسمى بالجمع التبرعي وجمع الكيفي. طب أنا جاء مثلا أقول لا، أقول ثمن العذرة سحتون، هذا إذا لم تكن مضطرا، وثمن ويجوز بيع العذرة إذا كنت مضطرا. مثلا واحد ثالث يقول لا أجمع، وهكذا كل واحد بعد بكيف يقول. هذا يسمى بالجمع التبرعي. فهل الجمع التبرعي داخل في ضمن القاعدة أو ليس داخلان؟ المصنف يقول لا، جمع التبرعي ليس داخل في القاعدة، فالجمع مهما أمكن أو لا بالطرح أو لا من الطرح، هذا في الجمع العرفي اللي تساعد عليه مناسبات العرفية. ليش؟ لدليلين. الدليل الأول يقول إذا بنينا على أن الجمع أولى من الطرح حتى في الجمع التبرعي، هذا يعني لا يوجد لدينا أي دليلين متعارضين. أحسن، كل دليلين متعارضين ممكن ماذا؟ كيفك أن تحمل هذا على معنى وذاك تحمله على معنى آخر، ولو بأن تحمل هذا ليلا وذاك شنو؟ وذاك نهارا، مو تحمل هذا الدليل على الليل ذاك تحمله على النهار، صار جمع كيفي. خب هذا شنو مشكلتي؟ خلي ماكو دليل متعارض أحسن. هذا مشكلته أنه لدينا أدلة وروايات كثيرة في أحكام المتعارضين، في علاج التعارض وفي حكم التعارض التساقط أو التخيير. أو هاي الروايات شو نسوي بها؟ هاي الروايات تبقى بلا مورد، له أي مورد ما إلها. هذا لا يمكن ماذا التزام به، أن هاي الروايات التي صدرت عن أهل البيت عليهم السلام في علاج التعارض وفي أحكام التعارض كلها شبيهة له. ليش لغو؟ لأن ما عاد التعارض أصلا، لأن التعارض يكون يمتى؟ إذا ماكو جمع تبرعي، وفي كل مورد هناك جمع تبرعي. فالإشكال هذا هو الإشكال، أنه لو كانت هذه القاعدة شاملة المن للجمع التبرعي يلزم منه أن هذه الأخبار أخبار العلاجية في التعارض، هاي الأخبار شبيهة كلها لغو، وهذا لا يمكن المصير إليه. هذا هو الجواب الأول. فلا بد أن نقول أن الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح غير شامل للجمع التبرعي، وحينئذ تبقى هناك موارد لهذه الروايات ولأخبار العلاج. وإن هذه الموارد في غير الجمع العرفي، الجمع العرفي موارد محصورة، أما غيرها تبقى شنو؟ دليلان متعارضان لا جمع عرفي بينهما، فنطبق عليه هذا العلاج المذكور في هذه الروايات، فيكون هناك مورد وموارد لهذه الروايات. قال ولكن يجاب عن ذلك عفوا، وأما من الناحية الثانية فإنا نقول إن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث، وقد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة. مو قلت الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح هذا جمع تبرعي فيحقق هذه القاعدة، وهي القاعدة أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها. شنو التقرير المتقدم؟ أنه مع الجمع لا تنافي بين الدليلين فلا تعارض. خب هنا أيضا لا تنافي لا تعارض، عند الجمع التبرعي ما كنت نافي بعد، مو هذا في الليل ذاك في النهار ما كنت نافي. فإذا الجمع التبرعي يحقق هذا، إذ لا يحرز المانع هو تكاذب المتعارضين حينئذ، حين الجمع التبرعي، فيكون الجمع أولى مثل ما قلتم أنتم في مدرك القاعدة المتقدم. قال ولكن يجاب، الدليل الأول عن ذلك أنه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل الجمع التبرعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان، وللزم طرح هذا الإشكال، وللزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجية إلا فيما هو نادر ندرة لا يصح حمل الأخبار عليها، وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه. فقط هذا المورد النادر، بل ربما يقال لا وجود لهذه الصورة في المتعارضين، يا هذه الصورة بحيث نص، بحيث حتى الجمع التبرعي ما ممكن، نقول هاي لا وجود لها. فالجمع التبرعي ممكن في كل الموارد، وحينئذ هذا يعني إلغاء تلك الروايات وطرح كل تلك الروايات وتكون لغوا، وهذا لا يمكن الالتزام به. فلا بد أن نقول أن القاعدة مختصة بالجمع العرفي، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.